الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى قد أنعم على عباده بنعمة الأمن والأمان والاستقرار والاطمئنان. هذه النعمة التي يجب على المسلمين أن يشكروها وأن يحققوا أسبابها، فإن هذه النعمة بها يقيم المسلم دينه ودنياه، فإذا أكرمه الله عز وجل بهذه النعمة صلحت مصالحه وابتعد عن المفاسد وعاش عيشة مباركة هنية، يهنأ بالطعام والشراب، ويهنأ بالسكن والليل والنهار، ويهنأ بنعمة الذرية، بخلاف إذا فقد الأمن وضاع الاستقرار وحلت المخاوف وحصل الرعب وعظم الخطب وكثر سفك الدماء وكثرت الفتن، وضاع حق الفقير وحق القوي والغني والفقير. فلا بد للمسلم أن يحرص على حفظ أمنه وعلى حفظ هذه النعمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده يأتيه قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. ألا وإن من أعظم أسباب تحقيق الأمن تحقيق توحيد الله تبارك وتعالى ولزوم طاعته والعمل بشريعته والبعد عن المعاصي والذنوب. ومن أسباب الأمن المهمة لزوم الجماعة ولزوم الطاعة ولزوم السمع والطاعة لولي الأمر والقيام بحقوقه. وكما قيل: لا دين إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمام، ولا إمام إلا بسمع وطاعة. وكما قال علي رضي الله عنه: لا يصلح أمر الناس إلا بإمام بر كان أو فاجر. هذه سنة الله عز وجل، لا بد للناس من إمام وحاكم وقائد يسوسهم ويسير بهم إلى بر الأمان. هذا الأمر يعقله العقلاء ويعرفه الحكماء ويعرفه من جرب مر فقد نعمة الولي، نعمة الحاكم في البلد الذي حصل فيه ما حصل من خروج على الحكام أو من النزع للطاعة. كيف حصل بحال هذه البلاد من سفك الدماء ومن الرعب والمخاوف وضياع الحقوق؟ وكل ذلك بسبب فقد هذه النعمة. فعلى المسلم أن يعرف قدرها وأن يحفظها وأن ينظر لها نظرة شرعية، لأن مع الأسف الشديد كم من المسلمين اليوم ينظرون إلى هذا الأمر نظراً غير شرعي، ينظرون إليه نظرة عاطفية. فمن يأمرهم بالسمع والطاعة للإمام وتوقيره والدعاء له والصبر على ظلمه وجوره، فإذا بهم يتهمونه بالنفاق وأنه عميل ومنافق للسلطان، كل ذلك بسبب جهلهم وعدم علمهم. أما النصوص الواضحة من أدلة الكتاب والسنة جاءت في بيان حقوق ولاة الأمر، نعم والله، اقرأوا القرآن واقرأوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، تجدون فيها مئات الأحاديث التدل على الدالة على حقوق ولي الأمر. الأمر ليس في نفاق، الأمر دين واتباع، هذا الأمر نتقرب إلى الله عز وجل به، ومن خالفه حل فيه ما حل من الشر العظيم والمستطير. فمن حقوق ولاة الأمر يا رعاكم الله السمع والطاعة. من الذي أمرنا؟ أمرنا الله تعالى القائل في كتابه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. هذا الأمر من الله عز وجل، طاعته من طاعة الله تعالى وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن انظر، الطاعة إنما تكون بالمعروف، فإذا أمر ولي الأمر بالمعصية فلا يطاع في هذه المعصية، لا يطاع في هذه المعصية. لماذا؟ لا معصية للمخلوق، لا معصية للخالق بسماع كلام المخلوق. ثم انظر أن من حقوق ولاة الأمر التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نسمع له ونطيع ولو كان ظالما ولو كان جائرا. جاء قوم إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، إنه يلي علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعون حقنا. فقال صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. هذا الحديث في الصحيح. وعندما جاء في حديث حذيفة رضي الله عنه الطويل، عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير ثم أخبره النبي عليه الصلاة والسلام ما يحل بالأمم من خير وشر، فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم النصيحة، قال: سيلي عليكم أمراء يكون معهم أناس قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس، قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. فقال حذيفة رضي الله عنه: ما تأمرني إن أدركني ذلك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. هذا الحديث الصحيح، تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، فاسمع وأطع. ومن حقوق ولي الأمر تعظيمه وتوقيره، لا يجوز إهانة ولي الأمر كما يحصل اليوم مع الأسف. الصغير والكبير يتجرأ على ولاة الأمور إما بالسخرية وإما بالطعن وإما باللمز وإما على مواقع التواصل، يأتون برسوم وغير ذلك تدل على السخرية ونفيها. اسمع يا من تصنع هذا ويا من تنشر هذا أنك تخالف شريعة الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: السلطان ظل الله في الأرض، السلطان ظل الله في الأرض، فمن أكرمه أكرمه الله ومن أهانه أهانه الله. بل هو من علامة المنافقين الطعن في الإيمان. يقول أبو الدرداء رضي الله عنه: أول نفاق المرء طعنه في إمامه. من علامة النفاق
الطعن في الإمام. فإذا رأيت هؤلاء الذين يطعنون في الولاة ويحرضون على الخروج عليهم سواء كان على المنابر أو على المنصات أو في وسائل التواصل، فإنهم والله لم يسلكوا سبيل المؤمنين، وإنما والله سلكوا سبيل المفسدين الذين خربوا على الناس نعمة الأمن والخير والرخاء. فلا تسمعوا لهم، إياكم وإياهم، فإن هؤلاء مفسدون يجلسون من وراء الكواليس يحرضون الناس على الخروج على الحكام والاعتصامات والمظاهرات، وهم يعيشون في أمن ورغد. ومن يقع في هذا الشر؟ رعاء الناس والعوام يقعون في الشر فيقتلون وتسلب أموالهم ويحصل الفساد. عليك بالشريعة السمحاء، ومن حقوق ولاة الأمر الدعاء لهم. هذا الدعاء قرب إلى الله، لا كما يقول بعض الناس أن هذا تزلف وأن هذا فيه. احذر، من أنت أمام الفضيل ابن عياض رحمه الله القائل: لو كان لي دعوة مستجابة لدعوت بها للسلطان. ومثله قال الإمام أحمد رحمه الله. هذا أمر نتقرب إلى الله عز وجل، فإن بصلاح الحاكم صلاح المحكومين، ونعم على المحكومين. أما أنك تلمزه وتلعنه وتسبه فهذا والله عين الشر. قال أنس رضي الله عنه: نهانا كبراؤنا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لا تسبوا أمراءكم ولا تغشوهم ولا تعصوهم واصبروا فإن الأمر قريب. هذه وصية أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لا كما يأمر هؤلاء المفسدون في الأرض. وجاء عن سهل بن عبد الله التستري رحمه الله تعالى قال: لا يزال الناس بخير ما عظموا العلماء والأمراء، لا يزال الناس بخير ما عظموا العلماء والأمراء. فقال: بصلاحهم صلاح الخيري الدنيا والآخرة. وهذا واقع مجرم، الذي يتجرع على الأمراء والذي يتجرع على العلماء فإن هذا والله يصنع عمل الخوارج. هؤلاء الذين حذر منهم النبي صلى الله عليه وسلم، إمامهم ذو الخويصرة الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: اعدل يا رسول الله، هذه قسمة ما أريد بها وجهه. قال: ويلك، من يعدل إن لم أعدل؟ وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يخرج من ضئضئ هذا قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الروية. فاحذروا من الخوارج الذين يخرجون على الحكام إما بألسنتهم وإما بسيوفهم، فكما صنع هؤلاء خرجوا على الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه وقتلوه شهيد القرآن وهو يقرأ القرآن، وخرجوا على الخليفة الراشد أمير المؤمنين علي رضي الله عنه وقتله الخارجي عبد الرحمن بن ملجم، هذا الذي كان يعرف بالقراءة والنسك والعبادة، قتله قرب إلى الله لأنهم تلوث بهذا الأمر الخروج على الحكام. فإياكم وهذا المنهج الخبيث الذي اليوم كم من الناس خدعوا به باسم الجهاد تارة وباسم الغيرة على الإسلام تارة، فبدأوا يحثون الشباب على التمرد على الولاة وعلى التمرد على العلماء وعلى الطعن فيهم، فحصل الشر العظيم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة رضي الله عنه عندما قال: سيأتي هل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قال: ما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، الجماعة والإمام أي إمامة العلماء والأمراء. قال: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، قال: فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل الشجرة وتموت على ذلك. هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم. لا تسمعوا لكلام هؤلاء، اسمعوا إلى كلام نبيكم صلى الله عليه وسلم حتى تحفظوا هذه النعمة وتحفظوا هذه المنة التي هي نعمة الاستقرار والأمان. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، ومن حقوق ولاة الأمر النصح لهم، ولكن النصيحة تكون بحقها ومن بابها. ليس النصيحة لولي الأمر أن تخرج على المنابر أمام الناس بالسب والطعن والتشهير، والله هذه ليست بنصيحة، إنما هذه فضيحة وهذا إفساد. اسمعوا طريق النصح. عندما جاء سعيد بن جبير رحمه الله تعالى، جاء إلى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ترجمان القرآن، فقال له سعيد: ألا آتي الحجاج فآمره وأنهاه؟ الحجاج كان معروف بظلمه وبطشه وقتله للعلماء، فقال له عبد الله بن عباس: لا تصنع، لا تفعل. فأعاد سعيد 3 مرات، فقال له: إن كنت فاعلا ففيما بينك وبينه. إذا أردت النصيحة لولي الأمر تكون بينك وبينه على خلوة، لا تكون أمام الناس. ثم قال: ولا تغتب إمامك، أي لا يجوز غيبة ولي الأمر كما يصنع بعض الناس، يغتاب ولي الأمر في كل مجلس وفي كل محفل، يغتابه وكأن عرضه حلال ونسي أنه سوف يأخذ من حسناته. نعم، ولي الأمر ما دام كان مسلما، لو كان عاصيا وظالما يجب طاعته والصبر على ظلمه، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، قال: ولا ينزعن يدا من طاعة. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي على الناس يوم وليس في رقبته بيعة الإمام، قال: ثم مات إلا مات ميتة جاهلية. فالنصيحة تكون بآدابها، بل قال صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية، ليس أمام الناس، قال: وليخلو به، فإن قبل، يعني فيما بينك وبينه، فإن قبل فذاك، قبل منك النصيحة فذاك، وإلا أديت الذي عليك. هذا هو الواجب، تدعو الله عز وجل له بالصلاح والتوفيق، لا أن تغتابه وأن تنال منه. وقد قال الشافعي رحمه الله: تعمدني بنصحك على انفرادي وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى استماعه. والله لو نصحت إنسان بين 10 أنفار وقلت: أنت صنعت كذا وأنت فعلت كذا وأنا أنصحك، اتق الله يا فلان، والله ما قبل منك هذه النصيحة. تريد النصيحة تأتي إليه بينك وبينه بكل لطف ولين. إذا كان موسى عليه السلام أمره الله أن يأتي الطاغية فرعون، قال: فأتياه فقولا له قولا لينا لعله يذكر أو يخشى. كفانا إعراضا وكفانا جهلة وكفانا غفلة عن هذه الحقوق الواجبة. فالصبر على جور الولاة دين ندين الله تعالى به. من الذي أمرنا بالصبر؟ الله تعالى. عندما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستكون عليكم، ستلقون بعدي أثرة، الأثرة هي الظلم. فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا يصنعون إذا ظلم الحاكم، أخذ الخير له ولم يعطه الناس؟ قال: اصبروا حتى تلقوني على الحوض، اصبروا حتى
حتى تلقوني على الحوض. هذه وصية النبي عليه الصلاة والسلام، وصية النبي عليه الصلاة والسلام بالصبر، أن نحفظ البلد، أن نحفظ الوطن، أن نحفظ النعمة، أن نحفظ أبناءنا، أن نحفظ بناتنا، أن نحفظ أعراضنا، أن لا نكون عبرة للمعتبرين. ألا نعتبر؟ انظروا إلى البلاد التي خرج الناس على حكامها، ماذا حصل فيهم؟ فقدوا ما كانوا عليه، طلبوا جزءا من حقوقهم، فإذا بالحقوق قد ضاعت. لو سلكوا السبيل الشرعي لنيل الحقوق لمن الله عز وجل عليهم بها، لكنهم تعجلوا بالخروج والاعتصامات والإضرابات والمظاهرات. فماذا كان الحال إلا أن بدأت بمظاهرات سلمية، ثم دعوا إلى العصيان، ثم بالخروج المسلح، ثم حصل الدمار، شرد الملايين وقتل الملايين وحصل الفساد، ثم بعد ذلك ندموا على ذلك. نقول الله الله بالرجوع إلى الله، إلى دين الله، إلى كتاب الله، إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه نعمة عظمى نشكر الله عز وجل عليها. الله الله أن نرجع إلى الله تعالى بتجرد وتسليم. اللهم عز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم استر إخواننا المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين. اللهم أصلح حال المسلمين في كل مكان. اللهم استر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم فرج عن إخواننا في فلسطين، اللهم فرج عنهم ما هم فيه. اللهم عليك بعدوك وعدوهم يا قوي يا عزيز. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم وفق ولي أمرنا وجميع ولاة أمور المسلمين لما تحب وترضى. اللهم أرهم الحق حقا وارزقهم اتباعه، وأرهم الباطل باطلا وأرزقهم اجتنابه، وهيئ لهم البطانة الصالحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه يا ذا الجلال والإكرام. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
الله أكبر.